بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن في الحدث الثالث من قصة يوسف عليه السلام، وهي محنة وابتلاء وقع فيه عليه الصلاة والسلام. فبعد أن ابتلي بالرمي في الجب ثم بيع بثمن بخس ثم عاش في قصر العزيز فترة من الزمن في قصر جميل تحت ظله عزيز كريم، وهو الوزير قطفير، فحدث له ما حدث من الفتنة من زوجة العزيز، ثم بعد ذلك حدثت قصة معرفة نساء المدينة بما حدث، وأرادت امرأة العزيز أن تدعوهن لتلك الحيلة التي ظهر فيها يوسف وقد طعن أيديهن، ثم ألزمت امرأة العزيز يوسف عليه السلام بأمرين لا محالة: الأول أن يفعل ما تأمره به من الوقوع في الفاحشة، والثاني السجن. فاختار عليه الصلاة والسلام السجن ولم يفعل ما تأمره به امرأة العزيز، فدعا ربه فرأى العزيز سجنه حتى حين، فدخل السجن بعد أن كان في ذلك القصر الجميل. فلما دخل السجن اتصف عليه الصلاة والسلام بالصفات الجميلة مع الخلق، والعبادة المستقيمة مع الخالق، ومما عرف عنه وهو في السجن تعبيره للرؤى. ودخل معه السجن فتيان، كان أحدهما ساقي الملك والآخر خباز الملك، وكان سبب دخولهما السجن أن بعض الناس أراد اغتيال الملك وقتله، فوجدوا منفذا من طريق الساقي والخباز فرشوهما، فوضع السم في طعامه وشرابه، إلا أن الساقي نكل عن ذلك. فلما اكتشف أمرهما الملك قال للساقي اشرب، قال للساقي اشرب، قال إنما فيه سم، قال اشرب، فشرب فشرب. فنكل أيضا بعده الخباز فقال له كل، قال لن آكل، فأطعم ذلك الطعام إلى دابة فهلكت، فأدخل السجن، فأدخل السجن. فالتقيا بيوسف داخل السجن، فقال أحدهما وهو الساقي ساقي الملك: إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا، وفسر بما يؤول إليه العنب من اعتصاره إلى الخمر ونحو ذلك إذا خمر. وقال الآخر وهو الخباز: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله. نبئنا بتأويله، أي بتفسيره، انتبهوا: إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، أي إنا نراك من المحسنين مع الخلق في تعاملك، ومن المحسنين مع الخالق في عبادتك. فظهر على يوسف وهو في السجن حسن التعامل وجميل العبادة. وهذا أحبتي أمر يحتاج إليه الداعية وطالب العلم، لابد أن يكون على مرتبة عالية من التعامل والتعبد، لأن ذلك فيه ميزات كثيرة، لكن منها أن قلوب العباد تميل إلى الإنسان المحسن. فإذا مالت القلوب إلى الإنسان المحسن وهو من أهل العلم، ميل تلك القلوب إلى الخالق وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاجه الإنسان في جميع شؤون حياته، في وظيفته، في مؤسسته، في مسجده، مع أهله، أن يكون على مقام من مقامات الإحسان، وهي مرتبة عالية. أيضاً هنا لفتة خفيفة، وهي أن مراحل تقلبات حياة الإنسان لابد أن لا تغير معدنه الحقيقي الداخل. فيوسف عليه السلام هو يوسف الذي كان في البئر، وهو يوسف الذي كان في القصر، وهو يوسف الذي كان في السجن، وهو يوسف الذي سيكون على خزائن الأرض من المحسنين. ما غيره الابتلاءات، لا قبر ولا سجن، ولا غيرته النعماء، لا قصر ولا وزارة وسيادة. فالمعادن الطيبة لا تتغير، المعادن الطيبة لا تتغير. شرع يوسف عليه السلام في إجابة الطلب من كان معه في السجن من تأويل الرؤيا، لكن انتبهوا معي، قال يوسف: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي لا يأتيكما طعام ترزقانه في منازلكم إلا نبأتكما بخبره، كم عدده وما شكله وما لونه، وهذا من علم الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام إلا فسرته لكم. وهذا أحبتي توطئة وتهيئة للإجابة حتى تطمئن نفس السائل. فهنا أعجب صاحبي يوسف بهذا الرد الجميل، فانتقل يوسف معهم إلى انتقالة أخرى فقال: ذلكما مما علمني ربي، فأسند فضل ذلك العلم لله سبحانه وتعالى. لاحظ الانتقالات. أعجب أولاً بتدينه وعبادته وأخلاقه، فلما أتوه ليسألوه أتى لهم بجواب مبهر، أنه يعلم ما في بيوتهم من طعام وشراب وأكل، فانفتحت القلوب فتعلقت، فعلقها بالله سبحانه وتعالى. قال: ذلكما مما علمني ربي. هل يكفي هذا؟ قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. لما أسند هذا العلم لله سبحانه وتعالى بيّن أن ذلك العلم الذي وصل إليه عندما ترك هذه الملل الكافرة والمشركة، فأخبرهم أنه ترك دين قوم لا يؤمنون بالله، لا يوحدونه ولا يعبدونه سبحانه وتعالى، وزيادة على هذا هم بالآخرة هم كافرون. لاحظ كم هم هنا عندنا. قال وهم بالآخرة هم كافرون، لأنهم الثانية تأكيداً على كفرهم بالإيمان باليوم الآخر. قال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لم يكتفي عليه السلام بأنه ترك الملل الكافرة وترك الكفر، وإنما أتبع ذلك الاستقامة على ملة آبائه الحقيقيين، ملة التوحيد، ملة إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب، حنفاء مالوا عن الشرك واستقاموا على التوحيد. ما كان لنا من آباء وأجداد أن يشركوا بالله من شيء. وهنا أيضا تأكيد على نفي جميع أنواع الشرك، أن نشرك بالله من شيء يعني كل شيء، فلا يشركون بالله سبحانه وتعالى شيء، فأكد نفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا أحبتي أن يوسف عليه السلام قرر التوحيد الآن في هذه العبارة بالنفي والإثبات، الترك والإثبات، النفي والإثبات، الاستقامة على التوحيد وتجنب ما ضد هذا التوحيد. ولا كرامة أحبتي أعظم من الاستقامة على التوحيد كما سيأتي بيانه. قال ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أي دعوتنا للتوحيد واستقامتنا على التوحيد وما نحن عليه من هذا الدين من توحيد الله سبحانه وتعالى، ذلك من فضل الله علينا. وهذا أعظم فضل وأعظم فضيلة، أن يحقق الإنسان توحيد الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون هذه النعمة، لا يعرفون قدرها، لا يعرفون قدر التوحيد، ثم لا يشكرونها، فلا يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يعظمون هذا التوحيد. أحبتي أين الرؤية؟ فسر يوسف الرؤية؟ ما فسر الرؤية بعد، ولن يفسر الآن. قال يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن، نداء تنفلق منه القلوب، يا صاحبي السجن، نداء من يوسف لصاحبيه في السجن، يقول أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أيكون المعبودات التي هي أرباب اتخذتموها من دون الله متفرقة؟ هل يكون الرب معبودات متفرقة، هذا من ذهب وهذا من حجر وهذا من شجر وهذا من صخر وهذا ولي وهذا جن وهذا كوكب؟ أين عقولكم؟ سؤال هز بها العقول. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أهذه الأرباب التي اتخذتموها خير من إله واحد متفرد بذاته وأسمائه وصفاته، قهار قوي غالب كل شيء ينقاد لقهره وسلطانه وقوته سبحانه وتعالى؟ ولاحظ هنا مناسبة اسم الواحد القهار في هذا المقام. لماذا ما قال يوسف الله العزيز الحليم الرحيم؟ لأن هنا مناسبة مهمة جدا، الواحد في مقابل تفرق معبوداتهم، القهار في مقابل ضعف معبوداتكم، فمعبوداتكم ليست لها غلبة ولا قوة ولا قهر، تأخذه وترميه وليس له قوة وهي متفرقة. ثم بعد هذا السؤال الذي يستيقظ منها الفطرة وتستيقظ منها العقول، يقول: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى أسماء أنتم سميتموها، أنتم سميتموها آلهة، ما أنزل الله بها من سلطان، ليس على ذلك حجة، بل نزلت الحجة بإبطال هذه المعبودات وأنها لا تعبد من دون الله. إن الحكم إلا لله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم في عبادة كذا وعبادة كذا، ولا يعبد كذا، وليس الحكم لكم، حتى ولو أنتم سميتموها فهذا جرأة منكم وجهل. يقول: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فالله سبحانه وتعالى الذي حكم وهو الحكم أمر أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، نفي وإثبات، نفي جميع المعبودات الباطلة وإثبات العبادة الحق لله سبحانه وتعالى. ثم وصف الدعوة أو التوحيد أنه الدين القيم، هذا الدين المستقيم الذي دعوته إليكم، توحيد الله سبحانه وتعالى هذا هو الدين المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأكثر الناس لا يعلمون أن الاستقامة في هذا التوحيد، أن النجاة في هذا التوحيد. الجهل اختطف كثير من الناس، فما عرفوا توحيد الله سبحانه وتعالى الذي قرره يوسف هنا ومقرر في جميع القرآن. وهنا أحبتي لابد من وقفة مهمة. يوسف عليه السلام الآن أين كان؟ في السجن، والقلوب جميعها مالت إليه، ورأوه من المحسنين. يوسف عليه السلام استغل الفرصة لتحقيق أعظم وأهم وأوجب ما في هذا الدين، وهو التوحيد. ليس توحيد الحاكمية كما يقول الإخوان، ولا توحيد الخوارج، ولا توحيد المعتزلة، ولا 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 الثورات، ولا الانتفاضات، ولا أبدا. ما قال: أنا مظلوم والملك ظلمني والعزيز فعل بي وأنا هنا مظلوم ولا بد أن نحدث ثورة عالمية على هذا الحاكم الكافر الظالم. أبدا ما تطرق إلى هذا الموضوع من قريب ولا بعيد، مع أنه مظلوم عليه الصلاة والسلام. وهذا يعطيك أمر مهم جدا، وهو أن أصل دعوة الأنبياء والرسل وأهم ما في دعوة الأنبياء والرسل وأعظم دعوة الأنبياء والرسل هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته. طيب، فائدة صغيرة: ماذا فعل الإخوان المسلمون لما دخلوا السجون؟ دخلوا وهيجوا وغرسوا في قلوب المساجين التكفير، فخرج من السجون أناس ليسوا موحدين كما فعل يوسف، وإنما خرجوا أناس ثوريين تكفيريين أفسدوا في المجتمعات. حتى أن سيد قطب يقول لما كان في السجن: إن صلاة الجماعة سقطت، إن صلاة الجمعة سقطت، إن صلاة الجمعة سقطت إذا سقطت الخلافة، وإنها لا جمعة ولا خلافة. وهو في السجن يقول: لا صلاة جمعة ولا في خلافة في العالم الإسلامي، بل كلهم ارتدوا. انظر إلى دعوة الأنبياء وانظر إلى دعوة الإخوان، تجد الفرق العظيم، وهنا التوحيد وهنا الانحراف. طيب، يوسف عليه السلام ما فسر الرؤيا بداية، فسر التوحيد تقريرا وتفصيلا وتحذيرا وإبطالا لعبادة غير الله سبحانه وتعالى. لما أتى إلى تفسير الرؤية المنامية فسرها بصورة مجملة وانتهى الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وهنا من لطيف أسلوب يوسف عليه السلام، ما قال أنت تسقي خمر وأنت ستقتل وتصلب، لكن قال أما أحدكما وأما أحدكما، حتى يراعي مشاعر من أمامه. فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي أنه سيخرج ويرجع إلى الملك ويسقيه ويرجع إلى وظيفته القديمة، وأما الآخر فيصلب، سيصلب فتأكل الطير من رأسه. يقول ابن مسعود: لما فسر لهم يوسف الرؤية نكلوا، قالوا: لا، نحن ما رأينا شيئا. قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى الأمر، ما عاد فيه مراجعة، أعطيتوني وفسرت لكم فما في مراجعة بعد ذلك. ثم التفت يوسف عليه السلام وقال للذي ظن، أي علم أنه ناج منهما، وهو من؟ الساقي. قال له: اذكرني عند ربك، يعني عند الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف عند الملك. وهذه فيه حكمة ستأتي في موضعها. فلبث في السجن بضع سنين، البضع من 3 إلى 9. يقولون أن هذه البضع 7 غير 5 التي لبثها، فصار العدد 12 سنة كما قال ابن عباس. فلما قضى يوسف في السجن هذه المدة، وفي أثناء وجوده في السجن، رأى ملك مصر رؤيا، وهو كان من؟ كما قلنا في البداية، الريان بن الوليد. رأى رؤيا في منامه كان لها أثر في قلب الملك، وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، يعني هزال، و7 سنبلات، سنبلة معروفة، خضر وأخر يابسات. رأى هذه الرؤية، ومن شدة ما هالته هذه الرؤية أصبح ينادي: يا أيها الملأ من الوزراء والمنجمين والكهانين والعرافين وأهل الرأي عنده، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، أفتوني في رؤياي. وقبل يوسف ماذا قال لأصحاب السجن، لصاحبيه؟ تستفتيان. فالرؤيا فتيا، وتعبيرها نوع من أنواع الإفتاء. بل ابن قتيبة يقول: كل علم مضبوط في أصوله ومسائله إلا علم الرؤيا، فهو علم كما أخبرتكم يحتاج إلى القرآن والسنة، ويحتاج إلى لغة العرب، ويحتاج إلى الأمثال والمناسبات، ويحتاج، يقول، إلى ذكاء وإلى ديانة. وذكر شروطاً إذا قسناها بالمعبرين اليوم وبطريقة تعبير الرؤيا اليوم، نجد أنه كما قال الإمام مالك لمن سأله عن تعبير الرؤى، قال: لا يتلاعب بالنبوة، لأن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، فقال: لا يتلاعب بالرؤية أو بالتعبير. وكتاب ابن قتيبة في الرؤية أو في تعبير الرؤى جدا مهم، تعبير الرؤى لابن قتيبة. نادى الملك في الناس من يعبر هذه الرؤية، فقال من حوله: أضغاث أحلام، يعني هذه تخاليط أحلام. فالأحلام عندنا أو الذي يراه الإنسان في منامه كم نوع؟ ثلاثة: رؤية صادقة، وأضغاث أو تلاعب الشيطان، وحديث النفس. الذي يعبر من ذلك ماذا؟ الرؤية الصالحة. ليس كل ما يرى في المنام يعبر، ثم تختلف باختلاف الرؤية، إن رآها ملك أو رآها فقير أو رآها غني أو رآها صالح أو رآها طالح تختلف. قالوا أضغاث أحلام، هم لما لم يعرفوا التفسير قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يقول السعدي رحمه الله: جمعوا بين الجهل والعجب. جمعوا بين الجهل أنهم هذه رؤية حقيقية وجعلوها أضغاث أحلام، هذا جهل، ثم ما اعترفوا بأنهم لا يعرفون تعبير الرؤى، قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني تأويل الرؤى نحن نعلمها لكن هذه ليس برؤية. قال: فجمعوا بين الجهل وبين العجب. فعجز جميع الناس عن تأويل رؤية الملك، وانتشر الخبر بين الناس ووصل إلى ساقي الملك، فقال الذي نجا منهما وهو الساقي وادكر بعد أمة، يعني ادكر بعد وقت طويل الموضوع، أن يوسف أخبره: أنك اذكرني عند الملك أنا أنبئكم بتأويله. قال: أنا آتيكم بخبر هذه الرؤية فأرسلون، يكلم الملك، فأرسلون من باب التعظيم، يقول للملك فأرسلون. فأرسله الملك إلى يوسف، فأتى إلى يوسف فقال: يوسف أيها الصديق، بدأ باسمه للانتباه، يوسف أيها الصديق، أي كثير الصدق في قوله وفعله، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. سبع بقرات سمان سبع بقرات سمان يأكل هذه البقرات السبع السمان سبع بقرات عجاف، ويكون سبع سنابل خضر وأخر، أي سبع أخر يابسات. لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يا أخوان، هنا أمر مهم جدا، لا تستحقر إيصال العلم لأي أحد من الناس. قد يكون هذا الإنسان الذي توصل له هذه الفائدة تراه ولا شيء، ساقي، هذا ساقي، ولكنه كان سبب لإيصال هذا العلم العظيم وإيصال يوسف إلى الملك. فالعلم انشره لكل أحد، صغير وكبير، فقير، لا تنظر إلى جنسه ولونه وشكله ووزنه وقيمته وفلوسه، لا تنظر. يوسف عليه السلام عبر الرؤيا. يوسف عليه السلام هنا لطيف المعشر، حسن المعاشرة. لو ياني واحد بعد ما خلاني أقعد في السجن سبع سنوات نساني، أول ما بيني شو أقول له؟ يوسف أحمد، يا أحمد الحين عرفتني، يلا مع السلامة، صح؟ طبيعة البشر. سبع سنوات خلاه في السجن غير الخمسة بسبب أنه نسى. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام في مرتبة عالية، ما عاتبه ولا كلمه في ذاك الموضوع أبدا. أتى لماذا؟ للسؤال، فسر له، قال تزرعون 7 سنين دأبا، تزرعون 7 سنين دأبا، يعني ازرعوا كما كنتم تزرعون 7 سنوات دأبا في جد واجتهاد، سيكبر لكم المحصول. وهن هذه 7 سنوات أو 7 بقرات السمان، فما حصدتم من هذا الزرع فذروه في سنبله، خلوه في سنبله، لا تقطفون عن سنابله، خلوها فيها سنبله، واختزنوه لأن ذلك أدعى لطول المدة. قال إلا قليلا مما تأكلون، وكلوا قليل منه، يعني التخزين يكون أكثر من الأكل. ثم يأتي، قال ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، قحط وجد والخير ينقطع، يأكلن ما قدمتم لهن، كل ما اختزنتموه في 7 سنوات اللي سبقت سيذهب فيها ما اختزنتموه، إلا قليلا مما تحصنون، اللي كنتم خزنتوه بيبقى منها قليل. هذا تعبير الرؤية. لكن يوسف عليه السلام زيادة في العلم وتحقيقا لمكانته قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هذه زيادة علم ما طلبها الملك ولا هي واردة في الرؤية، لكن أفادها يوسف عليه السلام فائدة، وزيادة العلم زيادة تمكين. فرجع الرسول الذي هو الساقي إلى الملك فأخبره بتأويل يوسف عليه السلام فأعجب. ماذا قال الملك؟ أتوني به أستخلصه لنفسي. فلما جاء نعم وقال الملك أتوني به، عفوا، وقال الملك أتوني به بعد ما استخلص لنفسه، وقال الملك أتوني به، ذهب الرسول. فلما جاءه الرسول قال لي اطلع الملك يريدك، ماذا قال يوسف؟ ما أريد أطلع، كيف؟ في أمر أنا متهم فيه، هو اللي دخلني السجن، لابد تتم البراءة بعدين بطلع. قال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي يوسف لو كنت مكانه لأجبت الداعي، يعني كنت بطلع ما بجلس خلاص أريد أخرج من السجن أصلا أنا. فقال يوسف قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ها؟ إيه جلس 12 سنة وبعد ما يبي يطلع إلا ينزه نفسه تماما من ما افتري به عليه. ارجع إلى ربك أي الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. يوسف عليه السلام أخبرتكم أنه جميل المعشار، لطيف العبارة لأبعد الحدود. أين امرأة العزيز؟ هي التي كانت سبب المشكلة. من سبب المشكلة؟ هني في تليفون حاطين وشي. من سبب المشكلة؟ ها؟ زوجة العزيز. ما ذكرها يوسف عليه السلام، لماذا؟ لأنهم كانوا يحسنون إليه فيه، وكان الزوج ذو مكانة وإحسان ليوسف، فلا يريد أن يسيء لها. هو مجرد أن يذكر النسوة التي قطعنا أيديهن سيعرف الباقي، لكن هو يريد ينزه لسانه ولا يريد أن يهين من كانت له يد عليه كريمة. يوسف عليه السلام لم يجب داعي الملك ونزه امرأة العزيز وطلب من الملك أن يستفصل عن الذي حدث من كيد النساء العظيم، فأرسل الملك إلى النسوة ومعهن امرأة العزيز فدعاهن قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، ما هو السبب؟ الذي جعلكم تراودون يوسف عن نفسه، هل هناك سبب من يوسف ابتدأ بحيث أنكم أنتم فعلتم ذلك؟ قلنا حاشا لله، معاذ الله أن يتهم، ما علمنا عليه من سوء، كان يكفي أن يقولنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، أو لو قلنا حاشا لله كفى، لكن ما علمنا عليه من سوء، لو قلنا بعد ما علمنا عليه سوءا يكفي، لكن من هنا أتت لتأكيد عدم فعل السوء من قريب ولا من بعيد ولا قليل. فلما حصل هذا الكلام قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن ظهر الحق، أنا راودته عن نفسي، اعترفت وإنه لمن الصادقين، فزادت براءته براءة. فجمع عليه السلام بين أعظم براءة من هذه التهمة، لأن الإنسان يبرأ من التهمة في القضاء إما بشهادة العدول وإما باعتراف الجاني، فشهدوا واعترف الجاني أنه بريء، فاجتمعت لها الشهادة والاعتراف، والاعتراف أقوى، حتى لا يعني يخطر ببال الإنسان أنه كان يريد بهن سوء ولو شيء يسير عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى، نعم، قالت المرأة، قال الله سبحانه وتعالى ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب، يعني لم يكن الذي وقع مني خيانة، نعم أنا راودته لكني لم أخن، وإنما كانت مراودة دون الوقوع في الفاحشة، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فالخيانة والخائن الله سبحانه وتعالى لا يهديه. فلما ظن بها أنها تزكي نفسها قالت وما أبرئ نفسي، أنا لا أبرئ نفسي البراءة التامة، أنا نعم راودته، ثم قالت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فأصل ما فعل هذه النفس الأمارة بالسوء التي أزتني أزا، لكن الله سبحانه وتعالى يعصم من يشاء من عباده، إن ربي غفور يستر الذنوب، رحيم يقبل توبة العباد. فهنا الملك بعد ذلك قال أتوني به أستخلصه لنفسي، وهذا ما سنكمله في يوم غد إن شاء الله. إذن هنا يعني نستخلص حكمة، وهي حكمة الله سبحانه وتعالى في جريان الأمور على ما لا يتوقعه الإنسان، بل قد يرى الإنسان أن هذا شر له وهذا مكروه له، لكن تنفتح بالصبر واليقين والإحسان والتعلق بالله سبحانه وتعالى أبواب من خلف هذا الشر أو هذا المكروه الذي كان يراه مكروه لا يعلمها من لطف الله سبحانه وتعالى بأهل الصدق وأهل الإيمان. ملخص ما سبق من القصة، دخول يوسف عليه السلام السجن ظلما، وحسن معاملته وحسن تدينه، ثانيا تأويل الرؤية لصاحبيه وتقرير التوحيد تفصيلا، رؤية الملك وعدم استطاعة تأويلها حتى أولها يوسف عليه السلام، رابعا اعتراف النسوة ببراءة يوسف وتوبة امرأة العزيز. وعندنا هنا بعض المفردات التي مرت معنا، أعصر خمرا يعني عنبا، تأويله يعني تفسيره، سلطان الحجة، القيم المستقيم، بضعة أي 3 إلى 9، عجاف هزيلات، تعبرون أي تفسرون، وتعبرون تأتي تعبرون وتأتي تعبرون، تعبرون للمبالغة، أضغاث أخلاط، والذكر يعني تذكر، أمة مدة، دأبا اجتهاد، تحصنون أو تحصنون تدخرون، حصحص الحق أي وضح وبان وانكشف، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.